أيها الإخوة، هذا هو الشريط التاسع من التعليق على كتاب الجمعة وما بعده إلى كتاب الجنائز من صحيح الإمام مسلم رحمة الله عليه.
حتى يجتمع 40 الذين تحصل بهم الشفاعة ثم نقدمه، أو نقول إذا كان فيه زيادة ننتظر. هذا ينبغي أن يقال إن كانت المدة ستطول فلا، وإلا فإنه لا بأس. يعني فلو مات إنسان ضحى يوم الجمعة، لو خرجوا به في الضحى صلى عليه 40 بل 100، لكن لو تركوه إلى صلاة الجمعة صلى عليه أناس أكثر. فالظاهر أن هذا لا بأس به، لأن المدة قصيرة ولا يعد الإنسان غير مسرع في هذه الحال. وأما لو مات يوم الخميس وقالوا ننتظر يوم الجمعة فلا، نقول صلوا عليه يوم الخميس، وإذا كان يحضرها 40 رجلا فإن الله تعالى يشفعون فيه. وفيه أيضا قوله رجلا، هل يقال إن هذا يشعر لأن النساء لا يصلين على الأموات؟ قد يقال بلى يشعر، لكن اللفظ الأول من المسلمين، 100 من المسلمين هذا عام. إنما من تتبع أحوال الصحابة رأى أن المرأة ليست أهلا للصلاة على الميت، بل إن المرأة منهية عن اتباع الجنائز كما في حديث أم عطية رضي الله عنها. لكن لا يعني ذلك أنها لا تصلى عليه، فلو أنها صارت حاضرة في المسجد كما يوجد في المسجد الحرام والمسجد النبوي وبعض المساجد الكبار فإنها تصلي عليه مع الناس. فإن قال قائل أتصلي المرأة عليه في البيت، قلنا هذا جائز، الأصل الجواز، لكن لا ينبغي أن تصلي عليه، بل يكون المخصوص بالصلاة هم الرجال، لأننا لم نعلم أن الناس في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام تصلي عليهم النساء في البيوت ثم يخرجون بها إلى الرجال. ثم إن قاعدة الشريعة أن الرجال مقدمون على النساء، ولو قلنا بأن المرأة النساء يصلين عليه في البيت لازم من هذا أن تحظى النساء بأداء فرض الكفاية وتكون صلاة الرجال إيش؟ نفلا. نعم، النساء الأول لا يسأل ثاني. إيش؟
ايش اقول هل يشرع الاتصال عن هذا الميت مثلا اذا كان يستحق ان
هل يشرع الاتصال؟ ايش
يستفسر هل مال الميت هذا
يعني هذا الرجل مثلا هل يستحق ان يصلى على اولاده كان في شيء او شيء؟ والله مشكل، اخشى يجي واحد يقول نعم انه رجل طيب وحبيب، تقول من يزكيك؟ نعم، ثم اذا جاب المزكي تقول من يزكيك ايضا، ونبقى يومين ثلاثة احنا ندور مزكين ومعدلين. الأصل يا إخواني في الذي بين المسلمين، الأصل أن يصلى عليه، حتى لو فرضنا أن الرجل منغمس في المعاصي، معروف بشرب الخمر ومعروف بمعاصي أخرى، قد نقول هذا أحق ممن يكون مستقيما، لأنه يحتاج إلى أن نشفع له عند الله عز وجل. نعم، لو كان في ذلك مصلحة وهو ردع الآخرين فيجوز للرجل المقدم في البلد أن يتأخر عن الصلاة، كما تأخر النبي عليه الصلاة والسلام عن صلاة الرجل الذي قتل نفسه. وهذه ترى نظرة خاطئة بعض الأخوان لكراهتهم للمعاصي وأهل المعاصي، إذا كان الرجل معروفا بالمعاصي قال ما نصلي عليه. سبحان الله، المعروف بالمعاصي أحق أن يشفع له ما لم يكن هناك مصلحة راجحة بحيث يرتدع غيره ويقال الله إذا كان مثل فلان ترك الصلاة على هذا من أجل هذه المعصية إذن نتركها، نخشى أن نموت ثم لا يصلي علينا. نعم، إيش أنه إيش ولو علق تميمة ما دام الشرك أصغر يصلي عليه وأسأل الله المغفرة.
القضايا التي يحصل فيها القتل
يبقى الميت في الثلاجة أكثر من سنة ما يقرب سنة إلى أن تنتهي القضية.
إيه؟
فهل هذا يدخل في الأمر بالإسراع بتدفين الميت ودفنه؟
كما ما ذكرنا هذه المسألة يا أخي، ذكرناها ثلاثة اثنين. طيب عبد الرحمن
قال أربعين رجلا، إذا كان بعض رجال وبعض نساء هل يبلغ أربعين؟
وقلنا الأصل، الأصل أن الرجال والنساء الحكم واحد، هذا الأصل. قد يكون الحكم منوطا بالرجال وهو للنساء والرجال، فالظاهر إذا كانوا عشرين وعشرين الظاهر ما يثبت الحكم هذا إن شاء الله تعالى. نعم.
باب في من يثنى عليه خير أو شر من الموتى. وحدثنا يحيى بن أيوب وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وعلي بن حجر السعدي كلهم عن ابن علية واللفظ ليحيى قال حدثنا ابن علية قال أخبرنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال مر بجنازة فأثني عليها خيرا فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم وجبت 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 ومر بجنازة فأثني عليها شرا فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم وجبت 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 فقال عمر فدا لك أبي وأمي مر بجنازة فأثني عليها خيرا فقلت وجبت 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 ومر بجنازة فأثني عليها شرا فقلت وجبت 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 فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار أنتم شهداء الله في الأرض أنتم شهداء الله في الأرض أنتم شهداء الله في الأرض. وحدثني أبو الربيع
الزهراني هذه مسألة تتعلق بالعقيدة، وهي هل نشهد لأحد بجنة أو نار؟ نقول الشهادة بالجنة والنار نوعان، شهادة بوصف وشهادة بشخص. أما الشهادة بالوصف فإننا نشهد لكل مؤمن تقي أنه في الجنة، هذا شهادة بالوصف، ونشهد لكل فاجر كافر أنه في النار. الشهادة بالشخص أن تقول فلان في الجنة فلان في النار، هذه لا يقول أهل العلم في العقيدة لا نشهد إلا لمن عينه الرسول عليه الصلاة والسلام، مثل عشرة ثابت بن قيس بن شماس عكاشة بن محصن وأمثالهم كثير. ولا نشهد بالنار أيضا إلا لمن شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام أو جاء في القرآن. أبو لهب نشهد له لأنه جاء في القرآن، وهكذا من شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام. واختلف العلماء في من اتفقت الأمة على الثناء عليه هل يشهد له أو لا، نذكر بعد الأذان إن شاء الله. لا إله إلا الله اللهم صل على محمد اللهم رب العالمين محمد الوسيط والقريب وبعث من مقام محمد. فشيخ الإسلام رحمه الله يرى أن من اتفقت الأمة على الثناء عليه نشهد له بالجنة كالأئمة الأربعة مثلا وغيرهم ممن اتفقت الأمة على الثناء عليه، واستدل بهذا الحديث. ولكن أكثر الذين كتبوا في العقائد لم يذكروا إلا الأول، وهو من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بعينه. والحقيقة أن هذا أسلم، وشهادتنا أو عدم شهادتنا لا توقف عليها كون هذا في الجنة أو ليس في الجنة. يعني لو لم نشهد هل يمنع ذلك من كونه من أهل الجنة؟ لا. إذن ليس هناك داعي إلى أن نشهد، والذين شهد لهم الرسول عليه الصلاة والسلام نشهد بذلك لهم تصديقا لخبر الرسول عليه الصلاة والسلام، وإلا فإن شهادتنا لا شك أنها فيها خير لكنها لا يتوقف عليها دخولهم الجنة. فالسلامة أسلم. نعم نقول نرجو أن يكون من أهل الجنة، نرجو أن يكون من أهل الجنة، نخاف أن يكون من النار، هذا لا بأس به. وفرق بين الرجاء وإيش والجزم. الجزم يعني تشهد بأن هذا بعينه من أهل الجنة. فإن قال قائل لو اتفقت الرؤيا، بمعنى أن أناسا من أهل الصلاح والخير اتفقت رؤياهم على أن فلانا في الجنة، لا على أن فلانا في الجنة، هل نشهد؟ هذا يمكن أن يقال إن كان هناك قرائن تدل على صدق الرؤيا فيمكن أن نشهد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى جماعة من الصحابة ليلة القدر قال: أرى رؤياكم قد تواطأت، فمن كان متحريها فليتحرى في سبيل الأواخر. ففي هذا إشارة إلى أن الرؤى إذا تواطأت فإنها تفيد حكما. وقد يقال إن هذا في الصحابة رضي الله عنهم، والصحابة لهم حال غير الناس، ولهذا لما أثنوا على الرجل خيرا والثاني أثنوا عليه شرا قال: وجبت وجبت. فشهادة الصحابة ليست كشهادة غيرهم من الناس لبروز عدالتهم وثقتهم وأمانتهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الجنائز: وحدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد بن يحيى بن زيد حاء، وحدثني يحيى بن يحيى قال أخبرنا جعفر بن سليمان كلاهما عن ثابت عن أنس قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة، فذكر بمعنى حديث عبد العزيز عن أنس غير أن حديث عبد العزيز أتم. باب ما جاء في مستريح ومستراح منه.
سبقنا الكلام على مسألة الثناء على الإنسان بالخير أو بالشر، وقلنا إن بعض العلماء أخذ من هذا أن ما اتفقت الأمة أو جلها على الثناء عليه بخير فهو من أهل الخير تجب له الجنة، ومن كان بالعكس فهو من أهل الشر تجب له النار. وذكرنا أن عامة المتكلمين في عقائد أهل السنة لم يذكروا هذا. نعم.
باب ما جاء في مستريح ومستراح منه. وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن معبد بن كعب بن مالك عن أبي قتادة بن ربعي أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقال: مستريح ومستراح منه. قالوا: يا رسول الله، ما المستريح والمستراح منه؟ فقال: العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب.
الله أكبر. أما المؤمن يستريح من نصب الدنيا لأنه ينتقل إلى خير من الدنيا، كما قال الله تبارك وتعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وأما الكافر فيستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. البلاد والعباد لأن الفاجر والعياذ بالله، الفاجر عاصي وربما يكون كافرا كما قال تعالى: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. والكفر والفسوق والعصيان سبب للشر والفساد، قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فإذا مات كافر ولا سيما إذا كان معلنا بالشر والفساد والعدوان على المسلمين نقول هذا مستراح منه، استراح منه العباد والبلاد والشجر والدواء. طيب الشجر، الشجر لأن هذا الفاجر فجوره يكون سببا لقحط المطر وقلة النبات، وإذا قحط المطر امتنع تأثرت الأشجار ولم تنمو ولم تزدهر. وكذلك أيضا الدواب، الدواب ترعى، فإذا لم يكن شجر لم يكن رعي، وسبب قلة الشجر هو القحط، وسبب القحط المعاصي. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. نعم.
وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق جميعا عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن محمد بن عمرو عن ابن لكعب بن مالك عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث يحيى بن سعيد يستريح من أذى الدنيا ونصبها إلى رحمة الله.
دائما يمر علينا في البخاري ومسلم كلمة حاء، ايش معناها؟
تحول
من السند الأول إلى الثاني. فإذا قال الإنسان لماذا لا نقتصر على السند الأول، قلنا لأنه لا شك أنه كلما كثر المخبرون ازداد الحديث قوة، فيكون كأنه رواه من طريقين أو من ثلاثة حسب التحويل.
شيخ حسن الله إليك، في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما مر عليه بجنازة مستريح ومستراح من،
نعم،
هل معنى الواو هنا أو؟
أي نعم، يعني معناها أو
مستراح من،
أي معناها أو مستراح. نعم.
عندما مرت الجنازة بالنبي صلى الله عليه وسلم قال وجبت ثم يعني لما سئل قال
أثريتم عليه شر
فوجبت له النار.
نعم.
كأنه أخبر بمصير هذا الرجل السيء.
نعم. الرسول عليه الصلاة والسلام مشرع ويذكر مثل هذا من أجل التحذير، تحذير الناس أن يفعلوا. ثم هذا الرجل أثنوا عليه شرا ليس لما رأوه عند تغسيله، بل لما رأوه لما علمه من سيرته، لكن رجل ظاهره الصلاح مثلا وغسله هذا المغسل ووجد منه ما يدل على سوء الخاتمة والعياذ بالله، ليس كهذا. فالذين أثنوا عليه شرا كان له مقدمات. نعم. نعم.
عن سب الأموات.
نعم. هذه لمصلحة. هذه لمصلحة. ولعل هذا الرجل كان منافقا معلوم النفاق أو ما أشبه ذلك مما يكون فيه مصلحة لدرء مفسدة الآخرين. ثلاثة.
باب في التكبير على الجنازة. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه، فخرج بهم إلى المصلى وكبر أربع تكبيرات. وحدثني عبد الملك
قوله نعى النجاشي. النجاشي لقب لكل من ملك الحبشة يسمى نجاشي، كما أن كسرى لقب لكل من ملك الفرس، وهرقل لقب لكل من ملك الروم، وفرعون لقب لكل من ملك مصر وهو كافر. هذه ألقاب عامة. وهذا الرجل النجاشي رضي الله عنه كان مؤمنا وصالحا بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان أخا للصحابة بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم. مات فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي في نفس اليوم، ليس هناك برقية ولا تلغراف ولا شيء، لكنه الوحي. فنعاهم أي أخبرهم بموته، وخرج بهم عليه الصلاة والسلام إلى المصلى، والظاهر أنه مصلى العيد إظهارا لشرف هذا الرجل الذي آمن بالله ورسوله وآوى الصحابة رضي الله عنهم. خرج بهم إلى المصلى فصلى بهم وصفهم كما سيأتي إن شاء الله. فإذا قال قائل ما الجمع بين هذا نعى النجاشي وبين النهي عن النعي؟ فالجواب من أحد وجهين: إما أن يراد بالنعي المنهي عنه النعي الذي فيه الثناء والإطراء والغلو كما كانوا يفعلون في الجاهلية، وإما أن يراد بالنعي المنهي عنه ما كان بعد الصلاة عليه ودفنه فيقال منهي عنه، أما قبل أن يصلى عليه ينعى يخبر بموته من أجل أن يكثر المصلون فهذا لا بأس به، ولعل هذا أولى. أما الأول يعني قصدي إذا نعوه بعد ما انتهى دفنه وتجهيزه فهذا يدخل في النهي، إلا إذا كان هناك سبب مثل أن يكون هذا الميت ممن يعامل الناس ويعاملونه فيخبر بأنه مات ليكون من له حق عليه مبديا حقه، أو من له حق له يبدي استعداده لأدائه إلى الورثة. فهذا النعي ليس المقصود بذلك إظهار شرف الميت، ولكن المقصود هو المصلحة. وفي هذا الحديث النص على أنه كبر بهم 4 تكبيرات. نعم.
وحدثني عبد الملك بن شعيب ابن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما حدثاه عن أبي هريرة أنه قال نعى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي صاحب الحبشة في اليوم الذي مات فيه فقال استغفروا لأخيكم. قال ابن شهاب وحدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صف بهم بالمصلى فصلى فكبر عليه 4 تكبيرات. وحدثني عمرو الناقد وحسن الحلواني وعبد بن حميد قالوا حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب كرواية عقيل بالإسنادين جميعا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على أصحمة النجاشي فكبر عليه 4. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مات اليوم عبد لله صالح أصحمة فقام فأمنا وصلى عليه. وحدثنا محمد بن عبيد الغبري قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله حاء. وحدثنا يحيى بن أيوب واللفظ له قال حدثنا ابن علية قال حدثنا أيوب عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخا لكم قد مات فقوموا فصلوا عليه. قال فقمنا فصفنا صفين. وحدثني زهير بن حرب وعلي بن حجر قالا حدثنا إسماعيل حاء. وحدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا أخا لكم قد مات فقوموا فصلوا عليه يعني النجاشي. وفي رواية زهير إن أخاكم.
هذه الأحاديث كما عرفتم من حديث جابر وأبي هريرة أن الرسول صلى على النجاشي، وهذه هي الصلاة على الغائب. فهل الصلاة على الغائب مشروعة لكل من مات غائبا أو في ذلك تفصيل أو ليست مشروعة مطلقا؟ الجواب أن يقال من العلماء من قال إنها مشروعة لكل غائب، حتى إن بعضهم بالغ وقال ينبغي للإنسان إذا أراد أن ينام أن يصلي صلاة الجنازة وينوي بها الصلاة على كل من مات هذا اليوم. ولا شك أن هذا بدعة لم يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه ولا علمنا أحد من الأئمة فعله. ومنهم من قال يصلى على كل غائب علم بعينه سواء كان ذا فضل على المسلمين بعلم أو مال أو ما أشبه ذلك أم لا. ومنهم من قال لا يصلى إلا على من له فضل بعلم أو مال أو ما أشبه ذلك ولكن يصلى عليه على كل حال. ومنهم من قال لا يصلى على الغائب إلا من لم يصلى عليه. وهؤلاء كلهم دليلهم قصة النجاشي. ولكننا إذا تأملنا قصة النجاشي وجدنا أسعد الأقوال بالصواب من قال إنه لا يصلى على الغائب إلا إذا لم يصلى عليه، بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يصلي على أحد مات وإن كان أفضل من النجاشي. وكذلك الخلفاء الراشدون ما صلي عليهم في البلدان وهم أشرف من النجاشي، لكن النجاشي مات في بلد لا يفهمون الصلاة على الميت فأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فصلى عليه. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو إن شاء الله الحق والصواب. ولكن لو جاء أمر من ولاة الأمر بأن نصلي على فلان فإننا في هذا الحال نمتثل، لأن الذين يقولون إنه ليس بسنة لا يقولون إنه حرام حتى يقال إنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا جاء أمر من ولي الأمر ارتفع الخلاف وصار وصلنا نصلي عليه اتباعا لإيش؟ لأمر ولاة الأمور الذين أمرنا بطاعتهم في غير المعصية. نعم يحيى.
الله قوله فقال استغفروا لأخيكم، هل هذا بعد الصلاة؟ والله
أمرهم أن يستغفروا من حين أخبرهم، وكذلك أيضا الصلاة. نعم.
شيخ حسن الله إليك، إذا صلى رجل على الجنازة ولم يستطع أن يعرف هل هي رجل أم امرأة أم طفل كان صلى في آخر
لا بأس ما في معنى،
الدعاء كيف يدعو؟
يقول اللهم اغفر له أو اللهم اغفر لها كله صواب. يغفر له أي لهذا الشخص، يغفر لها أي لهذه الجنازة. نعم.
بعض الناس يقولون النجاشي صحابي
خطأ، ما صحته. لا غلط، مو صحيح، مو صحابي، ما اجتمع بالرسول عليه الصلاة والسلام، لكنه مخضرم في مرتبة أو في طبقة بين الصحابة والتابعين. هو أين هذا معنى المخضرم؟ فهو أعلى من التابعين ودون الصحابة. ثلاثة.
باب الصلاة على القبر. حدثنا حسن بن الربيع ومحمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن الشيباني عن الشعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعا. قال الشيباني فقلت للشعبي من حدثك بهذا؟ قال الثقة عبد الله بن عباس، هذا لفظ حديث حسن. وفي رواية ابن نمير قال انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبر الرطب فصلى عليه وصفوا خلفه وكبر أربعا. قلت لعامر من حدثك؟ قال الثقة من شهده ابن عباس.
هذا في حكم الصلاة على القبر. الصلاة على القبر ثبت في السنة، وذلك أن امرأة كانت تقم المسجد أي تنظفه من القمامة فماتت ليلا فكرهوا أن يخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بها في الليل وكأنهم صغروا من شأنه، فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها أخبروه فقال دلوني على قبرها، فدلوه عليه الصلاة والسلام فخرج وصلى عليها وصلوا خلفه وكبر عليها كما يكبر على الجنازة قبل الدفن أربعا. فدل ذلك على مشروعية الصلاة على القبر. وفي حديث في أحد الألفاظ إلى قبر رطب، لأنها دفنت ليلا ولعله كان في زمن الشتاء والبرودة لا يجف قبل إتيان النهار، فكبر وصلوا خلفه، ففي هذا دليل على مشروعية الصلاة على القبر وإن صلي على صاحبه، لأن الصحابة كانوا صلوا عليها. ولكن هل يصلى على كل قبر؟ يحتمل أن يقال إن كان صاحب القبر ممن له قدم صدق وإحسان وفضل في الإسلام فإنه يصلى عليه، لأن هذه المرأة كان لها قدم صدق وفضل وإحسان في أنها تقوم المسجد، وإن كان عاديا فلا. ويحتمل أن يقال إنه يشرع لكل إنسان أتى إلى قبر ووجده رطبا لينا فيصلي عليه، ولكن الظاهر لي والله أعلم أنك تصلي على القبر وإن طالت المدة، بشرط أن يكون موته في وقت أنت فيه من أهل الصلاة. يعني مثلا إذا قدرنا أن هذا الميت له 20 سنة وعمرك 16 سنة تصلي عليه؟ ليش؟ قبل أن يولد؟ لأنه 20 سنة وهذا له 16. لو كان بالعكس لا يصلي أيضا؟ لماذا؟ لأن 4 سنوات ليس منها الصلاة. لكن لو مات، لو كان له 20 سنة وكان هذا الرجل له 30 سنة يصلي؟ نعم، لأنه حين موته كان له 10 سنوات فهو من أهل الصلاة. وإنما قلنا ذلك لئلا يرد علينا أنه يشرع أن نصلي صلاة الجنازة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه وعلى أهل البقيع الذين دفنوا في عهد الصحابة. ومن العلماء من قيد هذا بالشهر وقال إنه بعد شهر لا يشرع الصلاة على القبر مطلقا، وهذا هو المشهور من المذهب أنها تقيد بشهر، فما زاد على الشهر فإنه لا يصلى عليه. وفي هذا الحديث دليل على جواز إعادة الصلاة على الجنازة، بمعنى أنك لو صليت عليه في المسجد ثم خرجوا به إلى المقبرة وصلى عليه جماعة آخرون، فهل تصلي معهم أو لا تصلي؟ من العلماء من كره ذلك وقال لا تكرر الصلاة على الجنازة، ومنهم من قال بل يشرع لك ذلك، لأن لعموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فتعيد الصلاة، سواء كان ذلك في وقت النهي لأن لها سببا أو في غير وقت النهي. فهل يمكن أن نفصل بين هذين القولين بهذا الحديث أو لا؟ انظر للحديث. صلوا خلفه. أي نعم، يعني لو أن أحدا استدل علينا بهذا الحديث وقال هذا يدل على إعادة الصلاة، قلنا ألا يحتمل أن يكون الذين صلوا مع الرسول لم يصلوا عليها أمس؟ في احتمال، ومع وجود الاحتمال لا يتم الاستدلال. نعم، لكن الذي يظهر من القضية أن هؤلاء قد صلوا بالأمس، لأنهم أخبروه وقال دلوني على قبرها، فدلوها على قبرها، وهذا يظهر منه أنهم شاركوا الناس في الصلاة عليها، فهذا يرجح أن هؤلاء الذين صلوا معه كانوا قد صلوا، فيكون في هذا دليل على قول من يقول بإعادة الصلاة صلاة الجنازة مع الجماعة الأخرى. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه تسن إعادة الجماعة الصلاة مع الآخرين، لكن عمل الناس اليوم فيما نشاهد على خلاف ذلك تجده لا يشاركون الجماعة الأخرى التي تصلي في المقبرة. هل يؤخذ من هذا الحديث جواز الصلاة على الميت في المقبرة؟ نعم. طيب، ألا يقول قائل إن الرسول قال لا تصلوا إلى القبور، وهذا عام، والصلاة في المقبرة التي قال التي صلىها الرسول، لأنه ما يمكن أن يخرج الميت، وكلامنا هل يجوز أن نذهب بالميت من بيته إلى المقبرة ونصلي عليه هناك، هل يجوز أم لا؟ نقول إذا جازت الصلاة على القبر والقبر بين يديه وقد نهي عن الصلاة إلى القبور فهذا من باب أولى، على أن النهي عن الصلاة إلى القبور ليس المراد صلاة الجنازة، بل المراد الصلاة ذات الركوع والسجود. نعم.
وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم حا وحدثنا حسن بن الربيع وأبو كامل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير حا وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان حا وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حا وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كل هؤلاء عن الشيباني عن الشعبي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، وليس في حديث أحد منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر عليه أربعا. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وهارون بن عبد الله جميعا عن وهب بن جرير عن شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد حاء وحدثني أبو غسان محمد بن عمرو الرازي قال حدثنا يحيى بن الدريس قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي حسين عن أبي حصين كلاهما عن الشعبي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته على القبر نحو حديث الشيباني، وليس في حديثهم وكبر أربعا. وحدثني إبراهيم بن محمد
كأن مسلم رحمه الله يريد أن يعل الأحاديث السابقة أو الألفاظ السابقة بأن هؤلاء الجماعة على كثرتهم لم يذكروا أنه كبر أربعا، ولكن يقال الرواة في الألفاظ السابقة كلهم إيش؟ كلهم ثقات، والزيادة من الثقة مقبولة، ولا والزيادة هذه لا تنافي عدم الذكر، لأن عدم الذكر ليس ذكرا للعدم فلا مخالفة إذن. أما لو قال هؤلاء ولم يكبر أربعا أو قالوا كبر واحدة فحينئذ نطلب الترجيح. أما عدم الذكر مع كون الزائد ثقة فلا ينبغي أن يعل به الحديث، بل يقال إنه كبر أربعا ولا إشكال في ذلك، كما أن ذلك هو العادة من صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام على الجنائز، كما في قصة من؟ لا، النجاشي. نعم.
وحدثني إبراهيم بن محمد بن عرعرة السامي قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن حبيب بن الشهيد عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على
بقي أن قال الشعبي رحمه الله كان رواه مرسلا حتى سئل في الألفاظ الأولى حتى سئل من أخبرك بهذا، فما هو السبب أن يرويه مرسلا ولم يبين الاتصال إلا بعد أن سئل؟ الظاهر أن مثل هذا يفعله بعض المحدثين امتحانا لمن حدثهم هل يسألون أو لا، وإذا كان قد جاء عنه روايات أخرى بأن الحديث متصل فلا إشكال، وإلا فلا شك أنه لو رواه مرسلا بدون بيان لا شك أنه هضم لمرتبة الحديث، إذ أن الحديث المرسل من قسم إيش؟ من قسم الضعيف، لكن الرواة لهم تصرفات تقتضيها الحال عند التحديث، فيذكرون ما قد يراه الإنسان غريبا لكن لسبب. وهذا أعني مسألة الامتحان تقع كثيرا حتى فيما بيننا، ربما يتكلم المعلم مثلا بكلام خطأ، ولا ندري عن جابر بكلام خطأ، ثم يعرف أنه أخطأ لكن يريد أن يمتحن من حوله. نعم.
وحدثني إبراهيم.
نعم.
ما المراد بالنهي؟ هل هو مجرد الإخبار أم أنه صيغة معروفة؟
نعم، سيأتيك إن شاء الله.
ما في سؤال؟
إيه، الحديث واحد. نعم.
وحدثني إبراهيم بن محمد بن عرعر.
نعم.
وحدثني إبراهيم بن محمد بن عرعرة السامي قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن حبيب بن الشهيد عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر. وحدثني أبو الربيع الزهراني وأبو كامل فضيل بن حسين الجحدري واللفظ لأبي كامل قال حدثنا حماد هو ابن زيد عن ثابت البناني عن أبي رافع عن أبي هريرة أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد أو شابا ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها أو عنه فقالوا مات، قال أفلا كنتم آذنتموني؟ قال فكأنهم صغروا أمرها أو أمره، فقال دلوني على قبره فدلوه فصلى عليها، ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله عز وجل ينورها لهم بصلاتي عليهم.
اللهم صل وسلم.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار قالوا حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة، وقال أبو بكر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان زيد يكبر على جنائزنا أربعا، وإنه كبر على جنازة خمسا، فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها.
وهذا يعني التكبير أربعا وخمسا مما تنوعت فيه السنة، والسنة قد تتنوع فتكون مرة كذا ومرة كذا، فماذا نصنع؟ أنا أخذ بواحد وندع الباقي أم ماذا؟ من العلماء من اختار عند التنوع واحدا بعينه ومشى عليه، ومنهم من قال نجمع بينها، نأخذ بهذا وهذا فيما يمكن الجمع، ومنهم من قال بل نأخذ بهذا مرة وبهذا مرة. فمثل دعاء الاستفتاح، دعاء الاستفتاح تنوع، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وآخر إيش؟ اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. فهل نأخذ بواحد معين ونترك الباقي، أو نأخذ بهما جميعا ونقول اذكر هذا وهذا، أم ننوع؟ الأصح هو الثالث، أننا ننوع فنأخذ بهذا تارة وبهذا تارة، وقد أشرنا إلى هذا في نظم القواعد، وقلنا إن فيه فائدتين هما حفظ السنة والعمل بالسنتين جميعا. طيب، على هذا تكبيرات الجنازة هل نستمر على أربع أو نقول أحياناً أربعاً وأحياناً خمسة؟ الثاني، أحياناً أربعاً وأحياناً خمسة، ولكن إذا كانت خمساً فماذا نفعل أو ماذا نقول بعد التكبيرة الخامسة؟ قصدي بعد التكبيرة الرابعة، لأن التكبيرة الخامسة هي السلام. ما أعلم في هذا سنة، لكني إذا أردت أن أفعلها قسمت الدعاء الذي يكون بعد الثالثة، قسمته بين الرابعة والثالثة، فأجعل الدعاء العام بعد الثالثة والدعاء الخاص للميت بعد الرابعة. هذا اجتهاد مني، إن كان خطأ فأسأل الله العفو، وإن كان صوابا فهذا المطلوب، فالحمد لله على ذلك. نعم. طيب، وفي أيضا في أيضا أن الأكثر في عهد السلف هي الأربع، ولهذا سألوا زيدا عن تكبيره الخمس، هل هو على أصل، هل هو على سنة أم لا، فأخبر أنها سنة وأن الرسول كان يكبرها. نعم.
إذا لم يمكن وضع جعل القبر بين المصلي وبين القبلة لكون خلفه بيوت أو مباني،
كيف يعني؟
عندنا شيخ في مصر القبور تكون
القبر يعني؟ نعم. صلى على القبر؟
نعم. القبور عندنا تكون مبنية كالغرف في البيوت، فأحيانا يكون لا يمكن أن أجعل القبر بيني وبين القبلة لأن خلفه بيوت وقد تمتد
20
متر. كيف؟ قبور
تقدم. طيب تقدم الى ان اصل الى القبر. ليش؟ القبر محل كتاب. طيب زين،
حتى اجعله بيني وبين القبلة لا يمكن لان بيني وبينه الان مباني.
طيب المباني اتجاوزها واصل الى القبر واقف عليه؟ طيب القبر هذا محطوط باساس الجدران. نعم.
القبر يكون في وسط ساحه مغلقه بالقدم مثلا او الباب، وخلفه قبور كذلك بنفس الكيفيه متصله خلف بعض.
يعني البناء هذا بناء قبور؟
نعم بناء قبور.
اي ما هو بناء احياء. اي سبحان الله. والمقابر عندكم كذا؟
نعم.
بناء؟
نعم.
مش كله.
مش كله.
تختلف الا هذه المنطقه اللي يبنى على قبور. ظاهر إن إذا 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 لم يمكن يكون مثل صالح الغائب ينوي هنية ولو في بيته، ما دام لا يمكن أن يكون الميت بين يديه، لأن من شروط الصلاة أن يكون الميت بين يديه، الظاهر مثل هذا أن يصلى عليه صلاة الغائب، أو يقال أدن منه ما استطعت. نعم. أين مسليم؟
لو ان كان
مشروع
يعني يفتح للناس مجال اكثر.
اي يعني كلام سليم جيد. يقول انه لا ينبغي ان نقول انه سنه مطلقا لئلا تمتلئ المقابر من المصلين، لان الناس في هذه الامور عندهم عاطفه جياشه، ربما يذهبون الى القبور كل يوم، يروح الإنسان يصلي على قبر، فلو قيل إن هذا يقيد بمن كان له أو كان منه مصلحة للمسلمين عامة أو إنسان قريب لك لا بد أن تخرج وصلي عليه، ما تتب نفسك إلا بذلك، يعني لو قيد هذا أكون جيدا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز: باب القيام للجنازة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب وابن نمير قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن عامر بن ربيعة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع. وحدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاء وحدثني حرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس جميعا عن ابن شهاب بهذا الإسناد. وفي حديث يونس أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا ابن رمح قال أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى أحدكم الجنازة فإن لم يكن ماشيا معها فليقم حتى تخلفه أو توضع من قبل أن تخلفه.
في هذا الحديث دليل على أن الإنسان مأمور إذا رأى الجنازة أن يقوم، ليس إكراما للجنازة بل تهويلا للموت وتذكيرا للنفس، لأننا لو فرضنا أن الجنازة مرت بالإنسان وهو غافل يحدث صاحبه يمزح يتكلم صار كأنه لم يرفع بالموت رأسا ولم يرى بالغفلة عنه بأسا، وهذا لا ينبغي، بل ينبغي أن يقوم لينبه نفسه على الموت وعلى هوله وأنه مصير كل حي، وليس إكراما للجنازة. وعلى هذا فإذا مرت به حتى جنازة الكافر مثلا فإنه يقوم، لأنه ليس الغرض الإكرام، أو مرت به جنازة رجل فاسق يعرف فسقه فليقم أيضا. وظاهر الأمر الوجوب، ظاهر الأمر الوجوب، لا سيما وأنه علل بعلة مهمة وهي تذكير النفس بهذا بالموت الذي ينبغي للإنسان أن يفزع له. وسيأتي إن شاء الله أن الأمر ما يدل على أن الأمر ليس للوجوب. نعم.
وحدثني أبو كامل قال حدثنا حماد حاء وحدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل جميعا عن أيوب حاء وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله حاء وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون حاء وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج كلهم عن نافع بهذا الإسناد نحو حديث الليث بن سعد، غير أن حديث ابن جريج قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم الجنازة فليقم حين يراها حتى تخلفه إذا كان غير متبعها.
غير متبعها.
حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم بقي أن يقال إذا قام فهل يبقى ناظرا إليها أو ينظر أمامه أو ينظر إلى الأرض أو ينظر إلى السماء أو يقوم وهو يحدث صاحبه ويلتفت إليه أم ماذا؟ قد يقال إن قوله فليقم حتى تخلفه حتى تخلفه أو توضع من قبل أن تخلفه يدل على أنه ينظر إليها ويتبعها بصره، وهذا أقرب إلى الخشوع والتنبه بالموت. نعم.
حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اتبعتم جنازة فلا تجلسوا حتى توضع. وحدثني سريج بن يونس وعلي بن حجر قال حدثنا إسماعيل وهو ابن علي عن هشام الدستوائي حاء وحدثنا محمد بن المثنى واللفظ له قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع. وحدثني سريج بن يونس وعلي بن حجر.
ولهذا كره العلماء رحمه الله لتابع الجنازة أن يجلس حتى توضع، ولكن لا يشترط أن توضع في اللحد. إذا وضعت في الأرض أو وضعت في اللحد، أحيانا يأتون واللحد قد هي ولا ينتظرون أحد يصلي ثم يضعونها فورا، وهذا هو الأفضل، أنه إذا لم يكن أحد يريد أن يصلي عليها ألا توضع في الأرض، توضع في اللحد، لأن ذلك أسرع في التجهيز، وسرعة تجهيز الميت أمر مطلوب. نعم.
وحدثني سريج بن يونس وعلي بن حجر قال حدثنا إسماعيل وهو ابن علي عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله قال مرت جنازة فقام لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمنا معه فقلنا يا رسول الله إنها يهودية، فقال إن الموت فزع فإذا رأيتم الجنازة فقوموا. وحدثني محمد بن رافع.
في هذا الحديث حسن تأسي الصحابة بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث إنهم قاموا لما رأوه قد قام، وفيه دليل على أن الأصل التأسي بأفعاله، وإن لم نعلم وجهها، لأن الصحابة قاموا حين قام النبي صلى الله عليه وسلم ثم أخبره أنها يهودية، يعني جنازة يهودية، فقال إن للموت فزع، ثم أمر فقال إن الموت فزع، ثم أمر بالقيام بالجنازة إذا مرت.
وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم لجنازة مرت به حتى توارت. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أيضا أنه سمع جابرا يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لجنازة يهودي حتى توارت. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حاء. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى أن قيس بن سعد وسهل بن حنيف كانا بالقادسية فمرت بهما جنازة فقاما فقيل لهما إنها من أهل الأرض، فقالا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام، فقيل إنه يهودي فقال أليست نفسا. وحدثنيه القاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن الأعمش عن عمرو بن مرة بهذا الإسناد وفيه فقالا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمرت علينا جنازة.
ما في أحد، هذه واضحة مسألة واحدة. نعم.
قلنا إن الأصل التأسي بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وإن لم نعلم وجهها.
نعم.
فهل يدخل في ذلك مثل أفعال العباد كلبس العمامة؟
لا لا.
ذات الذؤاب.
لا لا. إذا علم وجهه على حسب ما علم. نعم. الذين إيش؟
الذين قد وصلوا المقبرة قبل وصول الميت.
ظاهر الحديث فمن تبعها فلا يجلس أن هذا في من تبعها، أما من تقدمها فيجلس، لكن إذا جاءت يقومون، يقومون حتى توضع. نعم نعم، هذا معناه إذا خلفتهم حتى توارد فهي متوارية، يعني يحمل التخليف على هذا. نعم.
باب نسخ القيام للجنازة. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر واللفظ له قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ أنه قال رآني نافع بن جبير ونحن في جنازة قائما وقد جلس ينتظر أن توضع الجنازة فقال لي ما يقيمك؟ فقلت أنتظر أن توضع الجنازة لما يحدث أبو سعيد الخدري. فقال نافع فإن مسعود بن الحكم حدثني عن علي بن أبي طالب أنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد. وحدثني محمد بن المثنى.
الحقيقة أن الحديث لا يدل على ما أنكر عليه، لأن الظاهر السياق أنه جلس ينتظر قائما ينتظر أن توضع، فالظاهر أنه كان تابعا لها. شوف النووي
فيه يا شيخ شرح آخر
عطني أوفى.
والله أشوف أنه أحيانا في بعض المواضع يصير أوفى.
نعم منها حق الآبي،
هذا حق القرطبي
ايه؟
الحافظ أبي
العباس المفهم.
المفهم
طيب نشوف. انتبه يا ولد. نعم.
ما ذكر الحديث
النووي؟
ما تكلم عليه.
سبحان الله ما تكلم.
الحديث حسن الله إليك.
قال رآني.
اي نعم.
نافع بن جبير ونحن بجنازة قائما وقد جلس ينتظر أن توضع الجنازة.
هنا أحسن الله إليك. هذا يقول الجامع الصحيح يقول قوله قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد، استدل من ادعى نسخ القيام للجنازة بهذه الرواية ولا مطابقة بين المدعى والدليل، فإن المدعى إنما هو نسخ القيام عند رؤية الجنازة، وسياق الدليل لمنع القيام بعد الوضع عن الأعناق حتى توضع في القبر، وذكر في الفقه أول.
هذا من يعني الحقيقة أن الدليل غير هذا، هو ظاهر الحديث العمل جلس ينتظر أن توضع الجنازة فقال لي ما يقيمك؟ فقلت انتظر أن توضع الجنازة لما يحدث أبو سعيد الخدري. وأبو سعيد سبق أنه يحدث أن من تبعها فلا يجلس حتى توضع، ولكن أيضا أين توضع؟ هل توضع في اللحد؟ الظاهر أن توضع في اللحد، أو إذا كان لم يلحد توضع في الأرض.
هنا أحسن الله إليك في كلام.
نعم لمن؟
للمفهم.
نعم
يقول قوله إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع، قلت هذا الأمر إنما كان متوجها لمن لم يكن متبعا للجنازة بدليل ما جاء في حديث أبي سعيد إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع،
وقد جاء من حديث علي أنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنازة ثم قعد. واختلف العلماء بسبب هذه الأحاديث على ثلاثة أقوال: أولها الأمر بالقيام مطلقا لمن مرت به ولمن تبعها، وهو قول جماعة من السلف والصحابة أخذا بالأحاديث المتقدمة، وكأن هؤلاء لم يبلغهم الناسخ أو لم يروا ترك قيامه ناسخا. وثانيها لا يقوم لها أحد لا مرورا بها ولا متبعا، وكأن هؤلاء رأوا أن ترك النبي صلى الله عليه وسلم القيام ناسخ لمطلق القيام، وهو قول قوم من أهل العلم، وروي عن أحمد وإسحاق وابن الماجشون من أصحابنا أن ذلك على التوسعة والتخيير. وثالثها أن القيام منسوخ في حق من مرت به، وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة، وقال أحمد وإسحاق ومحمد بن الحسن والأوزاعي: فمن اتبعها لا يجلس حتى توضع، وأما من مرت به فلا يلزمه القيام. وقد اختلف أيضا في القيام على القبر حتى يقبر، فكرهه قوم وعمل به آخرون، وروي ذلك عن علي وعثمان وابن عمر. وقد تقدم في كتاب الإيمان قول عمرو بن العاص: وأقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها، أي تثبتوا وتربصوا.
ما في إشكال الحكم في عندي، ما في إشكال الحكم أن من مرث به فليقوم، وليس على سبيل الوجوب. وترك النبي صلى الله عليه وسلم القيام في ثاني الحال إنما هو لنفي الوجوب فقط، ولا يمكن أن ندعي فيه النسخ لإمكان الجمع. وقد قرر العلماء أنه متى أمكن الجمع فلا نسخ، بل يحرم القول بالنسخ. فعلى هذا يكون ترك القيام ما دام النبي عليه الصلاة والسلام لم ينهى عن القيام لا يدل على النسخ، بل يدل على أنه ليس على سبيل الوجوب، وهذا ما في إشكال. من تبعها نقول لا تجلس حتى توضع، إما من على أعناق الرجال وإما في القبر، ولا أشكال في هذا أيضا عندي. فإن تقدم كما وقع السؤال عنه آنفا فإنه يجلس، لأنه لا يصدق أنه تبعها، ولكنه يصدق أنه شيعها. وفرق بين التشيع وبين الاتباع، هذا ما في إشكال، الحكم عندي ما في إشكال. لكن الإشكال في قضية اللي وقعت مع نافع بن جبير، فإن نافع بن جبير والثاني سعد
عن
واقد بن عمر ليس فعل واقد بن عمر مما أنكره نافع، بينهما فرق. ولذلك المحشي تفطن لهذا وقال إن الدليل غير المدعى. والحمد لله. نعم.
وحدثني محمد بن المثنى وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر جميعا عن الثقفي. قال ابن المثنى: حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال أخبرني واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ الأنصاري أن نافع بن جبير أخبره أن مسعود بن الحكم الأنصاري أخبره أنه سمع علي بن أبي طالب يقول في شأن الجنائز: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ثم قعد. وإنما حدث بذلك لأن نافع بن جبير رأى واقد بن عمرو قام حتى وضعت الجنازة. وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن أبي زائدة عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال سمعت مسعود بن الحكم يحدث عن علي قال: رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقمنا، وقعد فقعدنا، يعني في الجنازة. وحدثناه محمد بن أبي بكر المقدمي وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى وهو القطان عن شعبة بهذا الإسناد.
وعندي أيضا أنه مما يمنع النسخ أن الرسول قال إن الموت فزع، وهذه علة ثابتة لا يمكن أن تتخلى، وهي كما ذكر في مس الذكر أن الرسول سئل عليه الوضوء قال لا إنما هو بضعة منك، وأن هذا لا يمكن أن ينسخ الأمر نعم لا يمكن أن ينسخ عدم الوجوب فيقال إنه وجب بعد ذلك، وهذه مسألة ينبغي أن يتفطن لها. إذا كانت العلة ثابتة لا يمكن أن تزول فالحكم يتبعه، لكن يمكن أن نقول إن هذا من باب إيش الاستحباب، القيام مستحب وليس بواجب. نعم.
على هذا يا شيخ يكون القيام في حق التابع واجب حتى توضع في حق التابع؟
يحتمل أنه حرام حتى توضع، أن القعود حرام حتى توضع لأنه ما ورد ما يدل على هذا، ويحتمل أن يجهل الحديث يعني طريقه واحد.
الاستحباب فيهما من مر به ومن تبع.
أيه الحكم واحد. ولهذا الفقهاء لم يحرموا، قالوا يكره جلوس تابعه حتى توضع. نعم يا سليم.
مسألة النسخ يا شيخ.
إيش؟
أقول مسألة النسخ للحكم الشرعي. لابد من حكم من دليل واضح.
اي نعم صحيح. لأن
هاون بالنسخ مثل ما قال هذا منسوخ ولا
اي نعم فعلا على انه منسوخ. اي نعم نعم.
توضيح قولكم دليل غير المدعى.
اي نعم انظر يقول رآني نافع بن جبير ونحن في جنازة قائمة وقد جلس ينتظر أن توضع الجنازة، فقال لي ما يقيمك؟ فقلت أنتظر وضع الجنازة. الرجل الآن تابع ولا جالس ثم قام لما مرت به؟ ها؟ لا قائم ينتظر الجنازة حتى توضع، ليس قام لأنها مرت به. يقول لما يحدث أبو سعيد الخدري، فقال نافع فإن مسعود بن حكم حدثني عن علي بن أبي طالب أنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد. هذا الحديث قام ثم قعد متى؟ إذا مرت به. واضح؟ أقول تضح لك؟ ها؟ هي المسألتان، المسألة الأولى إذا مرت به هل يقوم أو لا؟ يقول علي بن أبي طالب أنه قام ثم قعد. المسألة الثانية إذا كان تابعا لها هل يقعد قبل أن توضع أو لا؟ فالمسألة اللي وقعت بين نافع وبين واقد هل هي ما إذا مرت به أو ما إذا جلس قبل أن توضع؟ أي هنا؟ طيب هذا هو. نعم.
وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن أبي زائدة عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن
رجعت
سم
أي نعم. رجعت
نعم صحيح.
باب الدعاء للميت.
باب الدعاء للميت في الصلاة. وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني معاوية بن صالح عن حبيب بن عبيد عن جبير بن نفير أنه سمعه يقول سمعت عوف بن مالك يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة واعذه من عذاب القبر أو من عذاب النار. قال: حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت.
الدعاء للميت من أهم ما يكون في صلاة الجنازة، لكن متى يكون؟ رتب العلماء ذلك رحمهم الله فقالوا: التكبيرة الأولى بعدها قراءة الفاتحة، والثانية بعدها الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والثالثة الدعاء للميت. وهذا ترتيب حسن لا شك فيه، أولا تقديما لحق الله سبحانه وتعالى، ثم حق من؟
النبي صلى الله عليه وسلم،
الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم حق الميت مع عموم المسلمين. ويدل على هذا الترتيب التشهد، أوله الثناء على الله عز وجل، ثم السلام على النبي، ثم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ومعلوم أن حق الله مقدم على حق النفس وحظوظها، ثم حق النبي عليه الصلاة والسلام، ثم حق النفس وبقية المسلمين. فصار محل الدعاء للميت هو التكبيرة الثالثة، بعد التكبيرة الثالثة من الدعاء هذا الذي ذكره. يقول: حفظت من دعائه، وفي قوله من الدالة على التبعيض دليل على أن هناك دعاء آخر لم يحفظ. اللهم اغفر له وارحم، فبالمغفرة إزالة الذنوب، وبالرحمة حصول المطلوب، وعافه واعف عنه، العفو التجاوز عن التفريط في الواجب، والعافية المعافاة من المؤاخذة بالذنب. ونحن نفسر هذا لأنها ذكرت، وإلا ذكرت مقرونة، وإلا فلو أفردت لكان كل واحد منها يتضمن الآخر. وعافي واعف عنه، وأكرم نزله أي ضيافته، أي اجعلها ضيافة كريمة، والكريم من كل شيء بحسبه، فقد يطلق الكرم ويراد به الحسن، كما في قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ: إياك وكرائم أموالهم، أي اجعل ضيافته كريمة أي حسن. ووسع مدخله أي مكان إدخاله، وهو القبر، لأن الإنسان يدخل فيه. واسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد. اغسله يعني من الذنوب، وليس المراد اغسله بالماء يعني الحسي، بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام في دعاء الاستفتاح: اللهم اغسلني من ايش؟ من خطاياي بالماء والثلج والبرد. اغسله بالماء والثلج والبرد. وانما ذكر الثلج والبرد لان اذى الذنوب، عافانا الله واياكم منها، اذى الذنوب فيه العقوبة بالنار وهي حارة، فناسب أن يكون المطهر من الذنوب نعم ثلجا وبردا. ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، التنقية التصفية، يعني صفه من الخطايا بحيث لا يبقى له خطيئة. ثم أكد هذه التنقية وأنها تنقية تامة، فقال: كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وخص الأبيض لأن الأبيض أدنى دنس يظهر به ويتبين، ولهذا ثيابكم في الشتاء سوداء أو حمراء تبقى عندكم مدة ما أصلتموها. لماذا؟ لأن لا يظهر عليه أثر الوسخ، لكن الثياب البيضاء يظهر عليها أثر الوسخ بسرعة. فاختير الثوب الأبيض من الدنس. وهذه التشبيهات من الرسول عليه الصلاة والسلام
المقصود بها المبالغة في الدعاء حتى يصل إلى هذا الحد البين. وأبدله دارا خيرا من داره. نعم، القبر جعله الله لنا ولكم روضة من رياض الجنة خير من دار الإنسان، لأنه ينتقل إلى دار لا يمكن يدرك نعيمها، فهي خير من الدنيا كلها، لأنها دار نعيم ينعم الإنسان في قبره، ويفتح له باب إلى الجنة، ويفسح له مد البصر، ويأتيه من الجنة من ريحها وطيبها. فأن تسأل الله أن يبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله. الأهل في الجنة لا شك أنهم خير من أهل الدنيا، وإن كان أهل الدنيا يجمعون يوم القيامة مع بعضهم مع بعض، كما قال تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. وزوجا خيرا من زوجه، زوجا خيرا من زوجه إذا كان ذكرا فلا إشكال، لأن الذكر يمكن أن تتعدد الزوجات له، ولكن إذا كان أنثى، إذا كان ذكرا قد تزوج فنعم يبدل زوجا خيرا من زوجه، لكن إذا كان لم يتزوج فأين زوجه؟ إشكالان. الإشكال الأول، قال العلماء: أبدله زوجا خيرا من زوجه، لأن الزوج في الدنيا قد يكون منه نكد وأذى لزوجته وعدم معاشرة طيبة، فتسأل الله أن يبدلها هذا الزوج بزوج خير منه في الصفات، خير منه في الصفات، وكأنك تقول: اللهم اجمع بينها وبين زوجها في الجنة، لأنه إذا دخل معها الجنة فسوف تتغير أخلاق. فإن قال قائل: وهل لديكم دليل على أن تبديل الصفات كتبديل الأعيان؟ قلنا: نعم، قول الله تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. الأرض يوم القيامة ما تبدل، ولكنها تمد مد الأديم، ولا ترى فيها عوجا ولا أمتا، فسمى الله تعالى ذلك تبديلا لتغير الصفات. بالنسبة لمن لم يتزوج، كيف نقول أبدله زوجا خيرا من زوجه ونحن نعرف أنه ما تزوج، ليس له إلا 15 سنة لم يتزوج؟ نعم، نقول زوجا خيرا من زوجه المقدر، لأن التقدير أن هذا لو بقي حتى يتزوج في الدنيا لكانت زوجته قد تكون نكدا عليه، فتسأل الله تعالى أن يبتله زوجا خيرا من زوجه. وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار. هذا الأخير هو الثمرة والنتيجة، لأن الإنسان إذا سلم من الأفات السابقة دخل الجنة. وأعذه من عذاب القبر، أو قال من عذاب النار، وفي لفظ ومن عذاب النار، فتسأل الله أن يعيده من عذاب القبر، لأنه أول منزل ينزله بعد الدنيا، فإما أن يفاجأ بالنعيم، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، وإما أن يفاجأ بالعذاب والعياذ بالله، فتسأل الله أن يعيده من عذاب القبر. وفي هذا دليل واضح على إثبات عذاب القبر، وقد دل القرآن والسنة وأجمع عليه السلف الصالح أن الإنسان في قبره إما في نعيم وإما في عذاب، وجعله أهل السنة والجماعة من جملة عقائدهم، ولا وجه لمن أنكر، لا وجه لقول من أنكره إطلاقا. والعجب أن هؤلاء الذين أنكرونه يقرؤون في صلواتهم إيش؟ أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. فعلى كل حال عذاب القبر ثابت ولا شك، ولكن هل هو على الجسم أو على النفس، يعني على الروح، أو عليهما جميعا؟ الأصل أنه على الروح، الأصل أنه على الروح، ولهذا ربما نحفل للميت بعد يومين أو ثلاثة وهو كافر مات على الكفر فنجد جسمه سليما. فالأصل أنه على الروح، لكن قد تتصل بالجسم أحيانا، قد تتصل بالجسم أحيانا ويرى أثر العذاب عليه كما ذكر ذلك في مرائم كثيرة وفي وقائع كثيرة، لكن الأصل أنه على الروح، ولكن قد تتصل بالبدن أحيانا كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الذي لا يجيب عن سؤال الرب والدين والنبي أنه يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، نسأل الله العافية، يعني يدخل بعضها في بعض لشدة الضيق. وعذاب النار قال: حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. وهنا إشكال، كيف يتمنى الموت؟ يقال إنه لم يتمنى الموت في الواقع، وإنما تمنى هذا الدعاء، يعني أنه غبط الميت على دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لهذا له بهذا الدعاء العظيم. ومثله قول مريم رضي الله عنها: يا ليتني مت قبل هذا. هي لا تتمنى، لم تتمنى أن الموت يتقدم، لكن تتمنى أنها ماتت ولم يصبها هذا الشيء. وهو فرق بين التمنيين. هي تقول، ليست تقول ليت مت قبل العام علشان ما يجي هذا العام، إنما تتمنى أنها ماتت قبل أن تصاب، يعني ولو بعد 1000 سنة. ومثله أيضا قول يوسف: أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ليس معناه أنه سأل الله أن يتوفاه ويعجل له بالموت، بل سأل الله أن يميته على الإسلام. وعلى هذا فلا نحتاج أن نقول كيف نجمع بين هذه النصوص وبين نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمنى الإنسان الموت. نعم.
قال: وحدثني عبد الرحمن بن جبير قال وحدثني عبد الرحمن بن جبير حدثه عن أبيه عن عوف بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو هذا الحديث أيضا. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا معاوية بن صالح بالإسنادين جميعا نحو حديث ابن وهب. وحدثنا نصر بن علي الجهضمي وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن عيسى بن يونس عن أبي حمزة الحمصي حا. وحدثني أبو الطاهر وهارون بن سعيد الأيلي واللفظ لأبي الطاهر قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي حمزة بن سليم عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك الأشجعي قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على جنازة يقول: اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بماء وثلج وبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وقه فتنة القبر وعذاب النار. قال عوف: فتمنيت أن لو كنت أنا الميت لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك الميت.
شيخ.
نعم.
شيخ حسن الله إليك، ألا يرد إشكال في قوله: كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس في اللفظ نعم. الأول
نعم
نقيت
نعم
بالفعل الماضي
أين؟
هل هذه الشاذة تكون ولا
بمعنى
سم؟
وش الإشكال؟
الإشكال أنه قال: كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس.
نعم.
يعني هل يعني يقول هذا بناء على أن الله عز وجل قدر أن الثوب الأبيض ينظف من الدنس؟
أي نعم نعم، هذا هو. يعني أحيانا تضاف أفعال عباد الله باعتبار خالقها. صلى
الله عليه.
إيش؟ تعليما لا بأس. إذا جهر به تعليما فلا بأس، كما جهر ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة بسورة الفاتحة وقال يعلم أنها سنة. نعم إيش؟ نعم، البرد هو الحب الذي ينزل من السحاب أيام المطر، والثلج الذي يتقاطر من الجو، يعني شيء مثل الطل، هو طل رطوبة في الواقع، رطوبة تتثلج وتطيح كأنها القطر. يظهر ما في بلادكم هذا، ها؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الجنائز: باب أين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه. وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: أخبرنا عبد الوارث بن سعيد عن حسين بن ذكوان قال: حدثني عبد الله بن بريدة عن سمرة بن جندب قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على أم كعب ماتت وهي نفساء، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليها وسطها. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا ابن المبارك ويزيد بن هارون حاء. وحدثني علي بن حجر قال: أخبرنا ابن المبارك والفضل بن موسى كلهم عن حسين بهذا الإسناد، ولم يذكروا أم كعب.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2 500 1000.